السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في رحاب الهدي النبوي وخلف آثار محمد صلى الله عليه وسلم، حديثنا في هذه الحلقة عن خلق كريم وسجية حميدة تميز بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفة الكرم. لقد كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم تمده مادتان، مادة طبيعية ترجع إلى طيب محتده وكرم منبعه، وطبيعة إيمانية بما من الله تعالى عليه من العلم والهدى، فصار ينظر إلى هذه الحياة الدنيا وإلى متاعها على أنها أمر عارض زائل، وأن المتاع الحقيقي هو متاع الحياة الآخرة. لأجل ذلك لم تكن الدنيا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم تساوي شيئا، فكان يبذلها لطالبها. والكرم أيها الإخوة له صور متعددة، لا يقتصر فقط على بذل المال، بل الكرم يعني مطلق الأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة، لكنه يصاحبه نوع كثرة في البذل والعطاء. فكان كرمه صلى الله عليه وسلم في تعامله، وكان كرمه في بذله وإعطائه، وكان كرمه صلى الله عليه وسلم بجهده، وكان كرمه بجاهه. كل ذلك كان يبذله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر فيه. ومن شواهد ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسترفده، فأعطاه غنما بين جبلين، حتى إنه رجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فقد أتيتكم من عند رجل لا يخشى الفاقة. وحين قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، طفق الناس يعلقون به ويسألونه ويستجدونه، حتى إنهم اضطروه إلى سمرة فعلق بها رداءه، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العظاة، وهو شجر كثير منتشر ذو شوك، لو كان لي عدد هذه العظاة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بعد ذلك بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد كرمه صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية حينما طلب منه العطية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم استزاده فأعطاه 100 أخرى، ثم استزاده فأعطاه ثالثة. ما كان ذلك ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم على إجراء حسابات مادية تمنعه، ولو استزاده الرجل لزاده. وقد صنع مثل ذلك لعمه العباس حينما ملأ حجره من الدراهم والدنانير، فما زال العباس رضي الله عنه يسترفد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيقه. فذهب يريد أن يقوم فلم يستطع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ضع بعض ما فيه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبذل هذا المال لطالبيه، ولا يرى في ذلك غضاضة ولا منقصة عليه. ومن شواهد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذه الأريحية وهذا الطيب الطبعي الجبلي مع أصحابه في حياته اليومية. فقد حدث المقداد بحديث جميل يقول فيه رضي الله عنه: أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من الجوع والمشقة، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، وذلك لأن القوم كانوا جميعا في شدة وفاقة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. هكذا أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في مطعمه ومشربه. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وذلك لكمال تلطفه صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل من الليل فإنه يراعي هؤلاء النائمين فيلقي سلاما خافتا لا يوقظ نائما لكنه يسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. قال المقداد فأتاني الشيطان. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، أي كأنما زين له الشيطان أن يشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوغ له ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيتحفونه بالشراب فلا حاجة له إلى نصيبه من هذا اللبن. قال رضي الله عنه فأتيتها فشربتها فلما أن وعلت في بطني، يعني بلغت، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان، لأن هذا هو حال الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يتناول الإنسان في حال الإقبال والإدبار. فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. قال رضي الله عنه وجعل لا يجيئني نوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه. ولكم أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أن تتخيلوا ماذا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. ماذا لو وقع هذا لأحد منا في بيته وقد أتى ليتناول طعامه متشوفا إليه أو شرابه فوجد من قد سبقه إليه، ماذا يمكن أن يقع لأحدنا؟ قال رضي الله عنه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء، فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة أي السكين فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن. هكذا ابن آدم يبحث عن مزيد الخير. قال فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي حمله على ذلك؟ هو أنه أراد أن ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أطعم من أطعمني واسقي من أسقاني، فلأجل ذلك ذهب ليذبح واحدة من تلك الأعنز ليحصل بذلك الإطعام. قال فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن أي بالحليب، فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة أي أنه امتلأ. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شربتكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته قال ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. إن هذه الحادثة الطريفة معشر الإخوة والأخوات لتدلنا على الكرم الطبيعي الفطري العفوي الذي كان يتمتع به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نفسه لم تذهب حسرات على فوات شيء من الدنيا مع حاجته إليه، بل لقد قابل ذلك الموقف بأريحية تامة وبسرور بالغ، ورضي من صاحبه ما رضي، ودعا لمن سقاه وأطعمه، فأراد المقداد أن ينال دعوته وأن تصيبه هذه الدعوة المباركة، فلأجل ذلك فعل ما فعل. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطن لصاحبيه اللذين كان معه، فطمع في أن يطعم معه ومع المقداد، وهذا لكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إننا بحاجة ماسة إلى أن نتقصى ما في نفوسنا من شح وهلع وخشية على فوات الدنيا، وأن نتسامى وأن نرتفع عن جواذب الأرض، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو الرزاق، وأن الخير كله بيده، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق كل دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إنه حينما تمتلئ نفوسنا بهذه القناعة ونعلم أن الأمر بيد الله، يهون علينا أن نتعلق بأمر الدنيا، ويهون علينا أن نبذل في سبيل الله. لأجل ذلك شرع الله تعالى لعباده المؤمنين الزكاة، لكي تكون هذه الزكاة مطهرة للنفس من البخل والشح، ومدعاة إلى المواساة مع بقية المؤمنين. إن هذا الخلق الكريم كرم النفس وقدرتها على البذل والإعطاء والمواساة من أعظم ما نتأسى فيه بنبينا صلى الله عليه وسلم ونترسم فيه خطاه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.